قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثلثين. أخذنا الآن من أصحاب الفروض هباء هباء، وباقي علينا دبس. ها؟ كيف؟ يقول: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبى دبس. نعم، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا خذه وقل هبى دبس. ايش هبى دبس هذا؟ يمكن لغة فارسية. احسنت، تمام. هذا بحساب الأبجد الذي يسمى حساب الجمل. يقولون: أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ثخذ ضضغ. هذه كملت من واحد إلى ألف، من واحد إلى ألف. تبدأ أول واحد أولا بالأفراد، ثم بالعشرات، ثم بالمئات، ثم بالآلاف. كذا بالأفراد نعد: أبجد هوز حطي. بالأفراد كل حرف واحد، أبجد الهمزة واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. ثم إذا انتهت الأفراد إلى عشرة فابدأ بالعشرات. كلاما الكاف 20، واللام 30، والميم 40، والنون 50، سعفص السين 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90، قرشت القاف 100. الآن ابدأ بالمئات: الراء 200، والشين 300، والتاء 400، تخذ الثاء 500، والخاء 600، والذال 700، ضضغ ضاد وضاء وغين، الضاد لا 800، الضاد 800، والضاء 900، والغين 1000. عرفتم؟ طيب، فإذا قلت غد كم حسابها؟ غد كم حسابها؟ 1400. غد 1400، لأن الغين 1000 والدال 4. طيب، هبى الها 5، الباء 2، الألف هباء 1. شوف الآن أصحاب النصف كم هم؟ 5 لهم هاء، أصحاب الربع 2 لهم باء، أصحاب الثمن 1 لهم ألف هباء. طيب، يقول: لنعمانهم قانون في وفيات الأئمة الأربعة، لنعمانهم قانون وطعق لمالك، وللشافعي در، ورم لابن حنبل. هذه وفيات الأئمة الأربعة. ها؟ يقول لنعمان أبو حنيفة: لنعمانهم قانون. قان كم؟ ها؟ القاف كم؟ 100، والألف 1، والنون 50، يعني 151، وفاته 150. طعق 51، 151. طعق أبطى كم؟ 9، ها 9، والعين 70، والقاف 100، 100 كم؟ 79، 179. در نعم، وللشافعي در، الدال أربعة والراء مئتين، مئتين واربعة. ورم لابن حنبل الرقم كم مرة؟ مئتين. والميم لا كيف الميم أربعين، أربعين مئتين واربعين، مئتين واربعين. هذه يجونها الناس يعني للاختصار، ها؟ قال شيخنا في تاريخ المسجد الجامع الذي هدم: تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا، اغفر لنا، والشهر في شوال، يا رب تقبل سعينا. نعم اغفر لنا، عاد احسبوها، ها؟ أين؟ ها؟ يمكن، يمكن. على كل حال إن هذه تريح الإنسان. الطيبين يقول: أبياتها في العد در. كم تكون أبياته؟ 204 أبيات. در محكمة، محكمة هذه تسمى البيت. فهذه تفيد طالب العلم، بدل من يقول 70 80 40 يختصر، يختصر. فنحن أخذنا من الفروض الآن، ها؟ هبا، لكن إن شاء الله مو بهبا اللي أخذنا، اللي أخذنا إن شاء الله در. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من يرث الثلثين. باب من يرث الثلثين. والوارث للثلثين لا يكون إلا امرأة، لا يكون إلا امرأة، بخلاف وارث النصف ووارث الربع، فقد يكون امرأة وقد يكون رجلا. وارث الثمن لا يكون إلا امرأة، وارث الثلثين لا يكون إلا امرأة. طيب، فمن الذي يرث الثلثين؟ بينه المؤلف رحمه الله في بيت واحد، فقال: والثلثان لاثنتين، لاثنتين، واثنتين مؤنث واحدة، لا مؤنث واحد، لاثنتين يعني امرأتين، استوتا، استوتا درجة ووصفا، فصاعدا يعني فذهب العدد صاعدا، ولهذا نعرب صاعدا حالا من فاعل مستتر، من فاعل محذوف مع فعله، يقول تقديرها: فذهب العدد صاعدا. إذن اثنتين ثلاث، الثلاث كالثنتين، والأربع كالثنتين، والخمس كالثنتين، والست كالثنتين، فصاعدا. ممن له النصف أتى، ممن له النصف أتى، يعني من امرأة لها النصف. ليش قلنا من امرأة؟ لأن المؤلف قال لاثنتين، ولولا قوله لاثنتين لدخل في ذلك النصف الزوج، لدخل في ذلك الزوج، لأن زوجه النصف، لكنه خرج بقوله لاثنتين، إذ الزوج لا يمكن أن يكون هناك زوجان، هذه واحدة. والشيء الثاني، الزوجان لا يقال لهم اثنتان، بل يقال إنهما اثنان. إذن لأربعة أصناف، لأربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب. هؤلاء هن اللاتي يرثن الثلثين: البنات، والثاني بنات الابن، والثالث الأخوات الشقيقات، والرابع الأخوات الأب. ولكن هل هناك شروط؟ شروط مختلفة، لكن المؤلف رحمه الله أشار إليها بكلمة: ممن له النصف أتى، يعني فإذا كانت واحدة من هاتين الثنتين لها النصف، ففي الحال التي يكون لها النصف يكون للثنتين الثلثان. في الحال التي يكونها النصف يكون لثنتين ثلثان. وعلى هذا فقد ذكر الشروط بهذه الكلمة ممن له النصف أتى. فلنبدأ أولا بالبنت. البنت الواحدة لها النصف بشرط عدم المشارك وعدم المعصر. إذا كان ثنتين وجد المشارك فيكون لهم الثلثان، لكن بشرط عدم المعصر. إذن إرث البنات الثلثين شرطان، شرط إرثهما اثنان، التعدد وعدم المعصب. البنات يرثن الثلثين بشرطين، التعدد وعدم المعصب. التعدد ضده الانفراد، عدم المعصب ضده وجود المعصب. طيب هاتي مثالا لما تأمت فيه الشروط. هلك شخص عن بنتين وعم، بنتين وعم، طبق الشروط على هذا المثال. التعدد موجود، عدم المعصب موجود، هذا الشرط موجود، هذا الشرط موجود. إذن للبنتين الثلثان والباقي العم. واضح؟ ثلاث بنات وعم، كم لهما؟ كم لهن؟ الصواب كم لهن؟ الثلثان، لأن الشرطين موجودان، التعدد وعدم المعصر. طيب نأتيكم بمثال. أربع بنات وعم، أربع لهن ثلثان، سبحان الله، الأربع والثنتين سواء. أي طيب، لا طب التعدد موجود، عدم المعصب موجود، يعني أنا أقصد الشرط موجود، فالتعدد حاصل والمعصب معدوم، تمام ولا لا؟ طيب بنات الابن لهن الثلثان بثلاث شروط، لهن الثلثان بثلاث شروط، التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منهن. مرة ثانية، شروط ثلاثة: التعدد، عدم المعصب، عدم فرع وارث أعلى منهن. فإن كنا واحدة فلها النصف، وإن وجد معصب ورثنا بالتعصيب للذكر مثل الثنتين، وإن وجد فرع أعلى منهن نظرت لثلاث حالات مثل البنت الواحدة. إن كان الفرع الذي أعلى منهن ذكرا سقطنا، ما له ميراث مطلق. إن كان الذي الفرع الذي أعلى منهن واحدة، واحدة وارثة للنصف، فلهن السدس تكملة الثلثين، لهن جميعا لا يصل مئة. وإن كان من فوقهن من الفرع الوارث اثنتين فأكثر يسقطن إلا مع وجود معصب. أنتم ماشيين معي عن فهم ولا بس انقياد بدون فهم؟ طيب الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بأربعة شروط، بأربعة شروط: التعدد وعدم المعصب. ولاحظ أن هذين الشرطين ماشيات معنا من أول الأمر، ولا؟ التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. وإن شئت فقل وعدم الأصل الوارث من الذكور، أحسن، وعدم الأصل من الذكور، وعدم الأصل الوارث من الذكور. كم هذولي؟ أربع شروط. الأخوات الشقيقات مثال ذلك: هلك عن أختين شقيقتين وعم، طبق الشروط: تعدد موجود، عدم المعصب موجود، عدم الفرع الوارث موجود، عدم الأصل الوارث من الذكور موجود، إذن لهما الثلثان. خمس أخوات شقائق وعم، خمس. طيب وين كانت ثنتين؟ الثلثان أيضا، لأن احنا قلنا التعدد ولو بلغ العدد 100 ما يهم، والمؤلف قال فصاعدا أيضا مهما كان العدد. طيب هلك عن بنت وأختين شقيقتين، هل الأختين الثلثان؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث. عن أختين وأخ شقيق ليس لهن الثلثان، لماذا؟ لوجود معصر. أختين شقيقتين وأخ من أب يرثن الثلثين. الله يعني معنا أخ لأب يا جماعة، ليس المعصب. طيب إذن من هو المعصب؟ المعصب المماثل لهن درجة ووصفا، وهذا مماثل لهن درجة ولكن غير مساوي لهن وصفا، لأنه لأب وهن شقيقات. تمام. طيب عن أختين شقيقتين وجدة أصل يرثن الثلثين، لأن الأصل غير ذكر. طيب أب من أم وأختين شقيقتين، هذا أصل ذكر، غير وارد، لأن الأصل إذا كان بينه وبين الميت أنثى فليس بوارث. هنا نقول الأصل الوارث من الذكور الوارث، أما هذا غير وارث. الأخوات لأب خمسة شروط: التعدد وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة. عدم الأشقة واضح. طيب إذا هلك عن أختين لأب وعم، الشروط تامة: تعدد، عدم معصب، عدم فرع وارث، عدم أصل وارث من الذكور، عدم أشقة. فالشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال، وهو أختان لأب وعم فيرثن الثلثين. طيب هنا مسائل. المسألة الأولى: من المعصب لهؤلاء الإناث؟ الجواب: كل ذكر مساو لهن درجة ووصفا. كل ذكر مساو لهن درجة ووصفا. فالبنت أو البنات يعصبهن الابن، وهل يعصبهن ابن الابن؟ ليش يا أحمد؟ كلها فرق في إيش؟ في الدرجة، ها؟ في الدرجة هو أنزل منهن. طيب بنت ابن، بنات ابن، وابن ابن ابن غير معصب. ليش؟ لأنه أنزل منهن درجة، أنزل منهن درجة. وابن الابن لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إليه، أما بيجي حاجة ما هو معصب. إحنا كلامنا عارف المعصب على كل حال. طيب أخت شقيقة أو أخوات شقيقات مع أخ الأب غير معصب. ليش؟ لعدم مساواته لهن وصفا، فهن أخوات شقيقات وهو أخ لأب. المسألة الثانية: ما هو الدليل على هذا التقدير، على أن للمتعدد من هؤلاء النساء الثلثين؟ نقول الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا قال قائل: الآية الكريمة قال الله فيها: فإن كن نساء فوق اثنتين، وأنتم تقولون: إن كن نساء اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق، فما هو الدليل على أن للثنتين الثلثين؟ وقد قال الله تعالى: فوق اثنتين. قلنا: الآية الكريمة فيها ذكر ميراث النساء إذا كن فوق اثنتين، وفيهن ذكر ميراث الواحدة. انتبه، الواحدة كم قال الله لها؟ النصف. فوق اثنتين الثلثان. ولا يوجد فرض بين النصف والثلثين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. فإذا قلنا للواحدة النصف ولا فرض بين النصف والثلثين، قلنا إذن للثنتين الثلثان لمفهوم قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن يرد علينا السؤال: لماذا قال الله تعالى فوق اثنتين؟ وجوابه أن يقال: ليعلم أنه لا فرق بين الثنتين وما زاد عليهما. حتى قال بعض المفسرين: تقدير الآية: وإن كن نساء اثنتين فما فوق. نعم، وهذا لا شك هو المعنى المراد. ونقول أيضا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، ثبت هذا في الصحيحين، والسنة تبين القرآن، تبين القرآن. إذا قال قائل: هذا في البنات، قلنا: لا، ليس في البنات، في البنات وبنات الابن، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع. فيكون قولي: إن كنا نساء فوق اثنتين شاملا لبنات الصلب وبنات الابن. فإن قال قائل: اجعلوه شاملا لبنات البنات، فالجواب: بنات البنات لا يدخلن في هذا، لأنهن لسن من الفرع إيش الوارث حتى يكون لهن نصيب. انتهينا من ذكر الدليل على ميراث البنات وبنات الابن للثلثين مع التعدد وعدم المعصر. طيب، ما هو الدليل على إرث الأخوات للثلثين، الأختين فأكثر؟ الجواب، أظن هذه المسألة الثالثة والرابعة. طيب، الجواب: قال الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح؟ بين الله عز وجل: وله أخت فلها نصف ما ترك، هذه الواحدة. وقال: في اثنتين فإن كان اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهذا واضح في أن الأختين لهما الثلثان. ولكن إذا قال قائل: فهمنا هذا في الأختين، فما هو الدليل على أن ما زاد ليس لهن إلا الثلثان. فنقول إذا كان إناث الفروع وهن أقوى صلة بالميت ليس لهن إلا الثلثان، وإن ارتفع العدد في الأخوات من باب أولى، الأخوات من باب أولى. واضح؟ طيب، إذن لا يزيد فرض الأختين فرض الأخوات الثلاث فما فوق عن فرض الأختين، فهذا دليل إرث الثلثين. فإذا قال قائل ما الدليل على إرث الأختين لأب للثلثين؟ فالجواب أن الأخوات لأب خوات بالاتفاق، فيدخلن في عموم قوله وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يكون داخلا في العموم. ونحن نحب في باب الفرائض وغيرها أن نعلم الحكم ونعلم دليله ليكون الإنسان على بينة من أمره. فنرجع الآن ونقول ما هو الدليل على إرث البنتين فأكثر الثلثان. طيب، إذا قال لك قائل الآية فيها دليل على أن إرث الثلثين لمن كان فوق الثنتين، فما جواب؟ طيب، هذا مرادنا، نقول أكثر من اثنتين هن الذي لهن الثلثان، أما اثنتان فمن أين لك الدليل على أنه أن لهن الثلثين؟ لبنتين اثنتين. طيب، لا نريد من الآية، هذا الذي قلت لا شك أنه دليل يفسر الآية. إيه لك وش الدليل من الآية؟ نعم لأنه ليس بين الثلثين والنصف فرض، كذا ولا لا؟ وإذا لم يكن بينهم فرض بما فوق، ويكون الفائدة من قوله فوق اثنتين أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الثنتين. نعم، إن معنى قوله إن كنا نساء فوق اثنتين أي فإن كنا نساء اثنتين فما فوق، كما قال بعض المفسرين. طيب، بالنسبة للأخوات دليل
قوله تعالى فإن كان اثنتين فلهما ثلثان
ما ترك، الثلثان مما ترك. طيب، أحسنت. نعم،
وما زاد أيضا،
ففي الآية دليل على أن الثنتين يرثن أو ترثان الثلثين. طيب، فما الدليل على أن ما زاد عليهما يرث الثلثين فقط؟ لماذا لا نقول إنه يرث أكثر؟
لأنه إذا كان في فروع أو إذا كنا البنات أو بنات الإبن لا يزيدنا، إذا كنا أكثر من الثلثين لا يزيدنا عن الثلثين، ففي حق حواشي من باب أول.
نعم، لأنه إذا كانت النساء البنات وهن من الفروع لا يزيد الفرض بزيادتهن، فالأخوات التي ليس من الفروع من باب من باب أولى. طيب كلام المؤلف الآن لو قال لنا قائل هل هو مشتمل على الشروط أو لا؟ ها؟ لأنه قال لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. ففي الحالة التي يكون فيها النصف لاثنتين لواحدة يكون فيها الثلثان لاثنتين. واضح يا جماعة؟ طيب وقوله لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف، الذي له النصف خمسة: الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فإذا قلنا لاثنتين ممن له النصف أتى أخرجنا الزوج وبقي عندنا أربع: البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ويدل هذا البيت على قدرة المؤلف رحمه الله على إيش؟ على النظم وسبك الألفاظ. كيف جمع إرث أربع بنات أربع أصناف ومقداره وشروطه؟ الإرث مقداره وشروطه وشروط الوارث في بيت واحد. نعم ما يخالف، ما يبعيد الحوالي، ما بين إلا بيتين هوية. نعم. ها طيب قال باب من يرث الثلث. الثلث واحد من ثلاثة، وهو فرض لصنفين من الورثة بينهما المؤلف في قوله والثلث فرض الأم، ثم قال وفرض جمع إخوة لأم. إذن هو فرض صنفين من الورثة: الأم والإخوة من الأم. طيب الأم ترث بشروط، قال حيث عدم فرع، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن لا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني وجمع إخوة، يعني وحيث عدم جمع إخوة. الشرط الثاني إذن أن لا يوجد جمع من الإخوة ذكور أو إناث. والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد، ليس المراد به الثلاثة، فالأخوان كالثلاثة وكالأربع والخمسة. لكن المؤلف يقول فرع ولم يقل جمع فرع، إذن الفرع ولو واحدا يمنعها من الثلث، والإخوة الواحد لا يمنع، وما زاد يمنع. الشرط الثالث مفهوم من قوله وثلث ما قالها في العمريتين، يعني ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. فشروط إرث الأم الثلث ثلاثة: أن لا يوجد فرع وارث، ولا جمع من الإخوة، والمراد بالجمع ما زاد على الواحد، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. ثلاث شروط، عرفتم؟ طيب ما هو الدليل؟ استمع. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا إن لم يكن له ولد، هذا عدم الفرع الوارث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أخذنا من هذه الجملة اشتراط عدم إيش؟ جمع من الإخوة. اشتراط عدم جمع من الإخوة. إذن الآية بينت الشرطين: أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد جمع من الإخوة. مثاله هلك هالك عن أم وأب، أم وأب. ننظر الشروط، هل في المسألة فرع وارث؟ هل فيها جمع من الأخوة؟ لا. إذن هل المسألة إحدى عمريتين؟ إذن تستحق الثلث، للأم الثلث والباقي للأب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث، ورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، إذا قال قائل اشتراطكم أن لا يكون جمع من الإخوة وأن لا يوجد فرع وارث، هذا واضح منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، من أين أتيتم به؟ قلنا أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا واحد. ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، هذه اثنين. ومن القياس الجلي، هذه ثلاثة. أنتم فهمين يا جماعة؟ إذا قال قائل نحن فهمنا أنه يشترط أن لا يوجد فرع وارث وأن لا يوجد جمع من الإخوة، فهمناه منين؟ من القرآن. لكن من أين لنا الدليل على أنه يشترط أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين؟ فالجواب من سنة الخليفة الراشد عمر، والإشارة إليه في القرآن، والقياس الصحيح الجلي. طيب، فنقول أولا ما هما العمريتان؟ العمريتان بينهما المؤلف بقوله مع أب وأحد الزوجين، مع أب، من اللي مع الأب؟ الأم. إذن أم وأب وأحد الزوجين أو الزوجين، ولا ما نقول والزوجين، ما يمكن تكون مثلا فيها زوج وزوجة، ما يمكن ولا لا؟ ولهذا نقول العمريتان أب وأم وزوج، هذه واحدة، أب وأم وزوجة، هذه الثانية، كذا، أب وأم وزوج، أب وأم وزوجة. وسميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب، ولم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وقعتا في عهد عمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الدين يعطى حقه، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلة الدين، يقسم على الأم والأب كأنهما ورثاه منفردين. فإذا أعطيت الزوجة حقه أو الزوجة حقها، فللأم ثلث الباقي، لأن الذي أخذه الزوج أو الزوجة أخذ وكأنه دين على الميت، فالباقي يقسم بين الأم والأب أثلاثا، فيكون للأم ثلث الباقي، يكون الأم ثلث الباقي. هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه، وافقه عليه عامة الصحابة، عامتهم لا كلهم، في من خالف، لكن عامتهم وعامة الأمة بعدهم وافقوا على هذه القسمة. طيب، الإشارة إليها من القرآن، قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فاشترط لجعل أمه الثلث أن يرثه أبواه، فعلم من ذلك أو فكان في ذلك إشارة إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف. وفي العمريتين لم يرثه أبواه، بل ورثه أبواه وغيرهما أحد الزوجين. وأيضا فيها إشارة أخرى، قوله ورثه أبواه فلأمه الثلث، فيها إشارة إلى أنه إذا كان المال بين الأم والأب فللأم الثلث، أليس كذلك؟ ورثه أبواه ما شاركهم أحد، لأمه الثلث، الباقي بعد فرض الزوجين، بعد فرض الزوجين من ورثه؟ الأبوان. الأم والأب، فيكون للأم الثلث أي ثلث ما ورثاه، وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم. القياس الجلي، القياس الجلي أن نقول القاعدة الفرضية أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويا يرثان عن طريق التعصيب أو عن طريق الفرض والتعصيب، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ وأخت، للأخت الثلث والباقي، ها يعني للأخت الثلث نصيبهما والباقي للأخ. إذن أب وأم كأخ وأخت، أليس كذلك؟ يكون للأم إيش؟ ثلث، نصف مال الأب، نصف مال الأب، نصف مال الأب ثلث من ثلاثة، واحد من ثلاثة. طيب، إذن فدل على ذلك على أن ميراث الأم ثلث الباقي إيش؟ أنها سنة الخليفة الراشد، أنها إشارة القرآن. ثالثا القياس الجلي. لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، يقولنا نعم، هو ما القرآن ما دل على هذا الحكم صريحا، لكن دلت السنة على أن سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر سنة متبعة، ودل القرآن على نعم دلت السنة على أنه سنة متبعة بقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. ثم إن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دل القرآن على اعتباره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كون ما سنه الخلفاء الراشدون دليل حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر بالعمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة، حيث إنه أحد الخلفاء الراشدين والله بلا شك الذين تتبع سنتهم. إذن كيف نقسم العمريتين ما دمنا عرفنا أن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين؟ فكيف القسمة؟ استمع. المسألة الأولى، هلك هالك عن زوج وأم وأب. المسألة من ستة، للزوج نصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، الباقي للأب. فإذا قال قائل لماذا لم تفرض للأب، لماذا لم تقل للأم الثلث ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي؟ لأن الله قال وورثه أباه لأمه الثلث، فدل هذا على أننا نقول للأب الباقي ولا نقول للأب الثلثان، نقول للأب الباقي. طيب، المسألة الثانية، هلك هالك عن زوجة وأم وأب. فالمسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. واضح؟ طيب، ميراث الأب في المسألة الثانية في زوجي فيما إذا كانت المشاركة زوجة النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجا الثلث، وميراث الأم السدس كذا. لكننا ما نقول السدس والربع، ولا نقول الربع والنصف، بل نقول ثلث الباقي والباقي للأب. خلاصة الموضوع أن للأم الثلث بشروط ثلاثة، قلها يا أنت.
أولا أنا بفعل.
نعم.
ثانيا عدم وجود النزاع عن الأصول.
الثالث.
الثالث
ألا تكون مسألة في إحدى المريتين. تمام. إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة فللأم السدس، وإذا اختل الثالث فللأم ثلث الباقي. عرفنا الآن الشروط منطوقا ومفهوما. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة استحقت الأم الثلث، وإذا تخلف الشرط الأول والثاني استحقت السدس، وإذا تخلف الثالث استحقت ثلث الباقي. تمام. طيب، أما الصنف الثاني فقال: وفرض جمع إخوة لأمي. قال المؤلف رحمه الله: باب من يرث الثلثين. أخذنا الآن من أصحاب الفروض هبا، وباقي علينا دبس. ها؟ كيف؟ يقول: ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبا دبس. نعم، ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز مرتبا، خذه وقل هبا دبس. ايش هبا دبس هذا؟ يمكن لغة فارسية. احسنت، تمام. هذا بحساب الأبجد الذي يسمى حساب الجمل. يقول: أبجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ثخذ ضضر. هذه كملت من واحد إلى ألف، من واحد إلى ألف. تبدأ أول واحد أولا بالأفراد، ثم بالعشرات، ثم بالمئات، ثم بالآلاف. كذا بالأفراد نعد: أبجد هوز حطي. بالأفراد كل حرف واحد، أبجد الهمزة واحد، والباء اثنين، والجيم ثلاثة، والدال أربعة، والهاء خمسة، والواو ستة، والزاي سبعة، والحاء ثمانية، والطاء تسعة، والياء عشرة. ثم إذا انتهت الأفراد إلى عشرة فابدأ بالعشرات. كلاما الكاف 20، واللام 30، والميم 40، والنون 50، سعفص السين 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90، قرشت القاف 100. الآن ابدأ بالمئات: الراء 200، والشين 300، والتاء 400، تخذ الثاء 500، والخاء 600، والذال 700، ضاد وغاء وغين. الضاد لا 800، الضاد 800، والضاء 900، والغين 1000. عرفتم؟ طيب، فإذا قلت غد كم حسابها؟ غد كم حسابها؟ 1400. غد 1400، لأن الغين 1000 والدال 4. طيب، هبا الها 5، الباء 2، الألف هباء 1. شوف الآن أصحاب النصف كم هم؟ 5 لهم هاء، أصحاب الربع 2 لهم باء، أصحاب الثمن 1 لهم ألف هباء. طيب، يقول: لنعمانهم قانون في وفيات الأم الأربعة، لنعمانهم قان وطعق لمالك وللشافعي در ورم لابن حنبل. هذه وفيات الأئمة الأربعة. ها؟ يقول لنعمان أبو حنيفة لنعمانهم قان. قان كم؟ ها؟ القاف كم؟ 100. والألف 1 والنون 50 يعني 151. وفاته 150. طعق 151. 151 طعق أبطى كم؟ 9. ها؟ 9. والعين 70. والقاف 100. 100 وكم؟ 79. 179 در. نعم. وللشافعي در. نعم. الدال 4 والراء 200. 204. ورم لابن حنبل. الرقم كم؟ كم بنرى؟ 200. والميم لا كيف نفهم؟ الميم 40. 40. 240. 240. هذه يجونها الناس يعني للاختصار. ها؟ وقال شيخنا في تاريخ المسجد الجامع الذي هدم تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا اغفر لنا، والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا. نعم اغفر لنا عاد احسبوها. ها اين ها يمكن يمكن على كل حال ان هذه تريح الانسان. الطيبين يقول أبياتها في العد در. كم تكون أبياته؟ 204 أبيات. در محكمة. محكمة هذه تسمية البيت. فهذه تفيد طالب العلم بدل من يقول 70 80 40 يختصر يختصر. فنحن أخذنا من الفروض الآن ها هبا، لكن إن شاء الله مو بهبا اللي أخذنا، اللي أخذنا إن شاء الله در. الله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من يرث الثلثين. باب من يرث الثلثين. والوارث للثلثين لا يكون إلا امرأة، لا يكون إلا امرأة، بخلاف وارث النصف ووارث الربع فقد يكون امرأة وقد يكون رجلا. وارث الثمن لا يكون إلا امرأة. وارث الثلثين لا يكون إلا امرأة. طيب فمن الذي يرث الثلثين؟ بينه المؤلف رحمه الله في بيت واحد فقال والثلثان لاثنتين. لاثنتين، واثنتين مؤنث واحدة لا مؤنث واحد، لاثنتين يعني امرأتين. استوتا، استوتا درجة ووصفا، فصاعدا يعني فذهب العدد صاعدا، ولهذا نعرب صاعدا حالا من فاعل مستتر من فاعل محذوف مع فعله، يقول تقديرها فذهب العدد صاعدا. إذن اثنتين ثلاث، الثلاث كالثنتين، والأربع كالثنتين، والخمس كالثنتين، والست كالثنتين، فصاعدا. ممن له النصف أتى، ممن له النصف أتى، يعني من امرأة لها النصف. ليش قلنا من امرأة؟ لأن المؤلف قال لاثنتين، ولولا قوله لاثنتين لدخل في ذلك النصف الزوج، يدخل بذلك الزوج لأن زوجه النصف، لكنه خرج بقوله لاثنتين، إذ الزوج لا يمكن أن يكون هناك زوجان، هذه واحدة. والشيء الثاني الزوجان لا يقال أنهما اثنتان بل يقال أنهما اثنان. إذن لأربعة أصناف، لأربعة أصناف: البنات وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات الأب. هؤلاء هن اللاتي يرثن الثلثين، البنات، والثاني بنات الابن، والثالث الأخوات الشقيقات، والرابع الأخوات الأب. ولكن هل هناك شروط؟ شروط مختلفة، لكن المؤلف رحمه الله أشار إليها بكلمة ممن له النصف أتى، يعني فإذا كانت واحدة من هاتين الثنتين لها النصف، ففي الحال التي يكون لها النصف يكون للثنتين الثلثان، في الحال التي يكون لها النصف يكون للثنتين الثلثان. وعلى هذا فقد ذكر الشروط بهذه الكلمة ممن له النصف أتى. فلنبدأ أولا بالبنت. البنت الواحدة لها النصف بشرط عدم المشارك وعدم المعصر، إذا كانت اثنتين وجد المشارك فيكون لهم الثلثان، لكن بشرط عدم المعصر. إذن إرث البنات الثلثين شرطان، شرط إرثهما اثنان: التعدد وعدم المعصب. البنات يرثن الثلثين بشرطين: التعدد وعدم المعصب. التعدد ضده الانفراد، عدم المعصب ضده وجود المعصب. طيب، هاتي مثالا لما تأمت فيه الشروط: هلك شخص عن بنتين وعم، بنتين وعم. طبق الشروط على هذا المثال: التعدد موجود، عدم المعصب موجود، هذا الشرط موجود، هذا الشرط موجود. إذن للبنتين الثلثان والباقي العم، واضح؟ ثلاث بنات وعم، كم لهما؟ كم لهن؟ الصواب كم لهن؟ الثلثان، لأن الشرطين موجودان: التعدد وعدم المعصر. طيب، نأتيكم بمثال: أربع بنات وعم، أربع لهن الثلثان، سبحان الله، الأربع والثنتين سواء. أي طيب، طب التعدد موجود، عدم المعصب موجود، يعني أنا أقصد الشرط موجود، فالتعدد حاصل والمعصب معدوم، تمام ولا لا؟ طيب، بنات الابن لهن الثلثان بثلاث شروط، لهن الثلثان بثلاث شروط: التعدد وعدم المعصب وعدم فرع وارث أعلى منهن. مرة ثانية: شروط ثلاثة: التعدد، عدم المعصب، عدم فرع وارث أعلى منهن. فإن كنا واحدة فلها النصف، وإن وجد معصب ورثنا بالتعصيب للذكر من الحضنتين، وإن وجد فرع أعلى منهن نظرت لثلاث حالات مثل البنت الواحدة: إن كان الفرع الذي أعلى منهن ذكرا سقطنا، ما لهم ميراث مطلق. إن كان الذي الفرع الذي أعلى منهن واحدة، واحدة وارثة للنصف، فلهن السدس تكملة الثلثين، لهن جميعا لا وصل المئة. وإن كان من فوقهن من الفرع الوارث اثنتين فأكثر يسقطن إلا مع وجود معصب. أنتم ماشيين معي عن فهم ولا بس انقياد بدون فهم؟ طيب الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين بأربعة شهور التعدد وعدم المعصب. ولاحظ أن هذين الشرطين ما شاف معنا من أول الأمر، ولا التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، وإن شئت فقل وعدم الأصل الوارث من الذكور أحسن، وعدم الأصل من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور. كم هذولي؟ أربع شهور الأخوات الشقيقات. مثال ذلك: هلك عن أختين شقيقتين وعم، طبق الشروط، تعدد موجود، عدم المعصب موجود، عدم الفرع الوارث موجود، عدم الأصل الوارث من الذكور موجود، إذن لهما الثلثان. خمس أخوات شقائق وعم، خمس. طيب وين كانت انتين؟ الثلثان أيضا، لأننا قلنا التعدد ولو بلغ العدد 100 ما يهم، والمؤلف قال فصاعدا أيضا مهما كان العدد. طيب هلك عن بنت وأختين شقيقتين، هل للأختين الثلثان؟ ليش؟ لوجود الفرع الوارث. عن أختين وأخ شقيق ليس لهن الثلثان، لماذا؟ لوجود معصب. أختين شقيقتين وأخ من أب يرثن الثلثين، الله يعني معنا أخ لأب يا جماعة، ليس المعصب. طيب إذن من هو المعصب؟ المعصب المماثل لهن درجة ووصفا، وهذا مماثل لهن درجة ولكن غير مساو لهن وصفا، لأنه لأبهن شقيقات. تمام. طيب عن أختين شقيقتين وجدة أصل يرثن الثلثين، لأن الأصل غير ذكر. طيب أب من أم وأختين شقيقتين، هذا أصل ذكر، غير وارد، لأن الأصل إذا كان بينه وبين الميت أنثى فليس بوارث. هنا نقول الأصل الوارث، الأصل الوارث من الذكور الوارث، أما هذا غير وارث. الأخوات الأب خمسة شروط: التعدد وعدم الفرع وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأشقة، عدم الأشقة. واضح؟ طيب إذا هلك عن أختين لأب وعم، الشروط تامة: تعدد، عدم معصب، عدم فرع وارث، عدم أصل وارث من الذكور، عدم أشقة. فالشروط الخمسة كلها متوفرة في هذا المثال، وهو أختان لأب وعم فيرثن الثلثين. طيب هنا مسائل: المسألة الأولى، من المعصب لهؤلاء الإناث؟ الجواب: كل ذكر مساو لهن درجة ووصف، كل ذكر مساو لهن درجة ووصف. فالبنت أو البنات يعصبهن الابن، وهل يعصبهن ابن الابن؟ ليش يا أحمد؟ كلها فرق. في إيش؟ إيه في الدرجة، ها؟ في الدرجة هو أنزل منهن. طيب، بنت ابن، بنات ابن، وابن ابن ابن. غير معصب؟ ليش؟ لأنه أنزل منهن درجة. أنزل منهن درجة. وابن الودن لا يعصب من فوقه إلا عند الضرورة إذا احتاجت إليه، أما بدون حاجة ما هو معصب. إحنا كلامنا عارف المعصب على كل حال. طيب، أخت شقيقة أو أخوات شقيقات مع أخ الأب غير معصب، ليش؟ نعم، لعدم مساواته لهن وصف، فهن أخوات شقيقات وهو أخ لأب. المسألة الثانية، ما هو الدليل على هذا التقدير، على أن للمتعدد من هؤلاء النساء الثلثين؟ نقول الدليل من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فقال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فإذا قال قائل: الآية الكريمة قال الله فيها: فإن كن نساء فوق اثنتين، وأنتم تقولون: إن كن نساء اثنتين فما فوق، اثنتين فما فوق، فما هو الدليل على أن للثنتين الثلثين؟ وقد قال الله تعالى: فوق اثنتين. قلنا: الآية الكريمة فيها ذكر ميراث النساء إذا كن فوق اثنتين، وفيهن ذكر ميراث الواحدة. انتبه، الواحدة كم قال الله لها؟ النصف. فوق اثنتين الثلثان. ولا يوجد فرض بين النصف والثلثين بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين. فإذا قلنا للواحدة النصف ولا فرض بين النصف والثلثين، قلنا إذن للثنتين الثلثان لمفهوم قوله: وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن يرد علينا السؤال: لماذا قال الله تعالى فوق اثنتين؟ وجوابه أن يقال: ليعلم أنه لا فرق بين الثنتين وما زاد عليهما. حتى قال بعض المفسرين: تقدير الآية: وإن كن نساء اثنتين فما فوق. نعم، وهذا لا شك أنه هو المعنى المراد. ونقول أيضا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين، ثبت هذا في الصحيحين، والسنة تبين القرآن، تبين القرآن. إذا قال قائل: هذا في البنات، قلنا: لا، ليس في البنات، في البنات وبنات الابن، لأن الله قال: يوصيكم الله في أولادكم، والأولاد هنا يشمل أولاد الصلب وإن نزلوا بالإجماع. فيكون قولي: إن كنا نساء فوق اثنتين شاملا لبنات الصلب وبنات الابن. فإن قال قائل: اجعلوه شاملا لبنات البنات، فالجواب: بنات البنات لا يدخلن في هذا، لأنهن لسن من الفرع إيش الوارث حتى يكون لهن نصيب. انتهينا من ذكر الدليل على ميراث البنات وبنات الابن للثلثين مع التعدد وعدم المعصب. طيب، ما هو الدليل على إرث الأخوات للثلثين، الأختين فأكثر؟ الجواب: أظن هذه المسألة الثالثة والرابعة. طيب الجواب، قال الله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولها أخت وله أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. واضح؟ بين الله عز وجل وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا الواحد، وقال في اثنتين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وهذا واضح في أن الأختين لهما الثلثان. ولكن إذا قال قائل فهمنا هذا في الأختين، فما هو الدليل على أن ما زاد ليس لهن إلا الثلثان؟ فنقول إذا كان إناث الفروع وهن أقوى صلة بالميت ليس لهن إلا الثلثان، وإن ارتفع العدد في الأخوات من باب أولى، الأخوات من باب أولى. واضح؟ طيب إذن لا يزيد فرض الأختين فرض الأخوات الثلاث فما فوق عن فرض الأختين، فهذا دليل إرث الثلثين. فإذا قال قائل ما الدليل على إرث الأختين لأب للثلثين؟ فالجواب أن الأخوات لأب خوات اتفاق، فيدخلن في عموم قوله ولها أخت وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يكون داخلا في العموم. ونحن نحب في باب الفرائض وغيرها أن نعلم الحكم ونعلم دليله ليكون الإنسان على بينة من أمره. فنرجع الآن ونقول ما هو الدليل على إرث البنتين فأكثر الثلثان؟ طيب إذا قال لك قائل الآية فيها دليل على أن إرث الثلثين لمن كان فوق الثنتين، فما جواب؟ هذا مرادنا، نقول أكثر من اثنتين هن التي لهن الثلثان، أما اثنتان فمن أين لك الدليل على أنه أن لهن الثلثين؟ لبنتين ثنتين. طيب لا نريد من الآية، هذا الذي قلت لا شك أنه دليل يفسر الآية. إيه لك وش الدليل من الآية؟ نعم
نعم ليس هناك بين الثلثين والنصف،
لأنه ليس بين الثلثين والنصف فرض كذا ولا لا؟ وإذا لم يكن بينهم فرض
نعم
بما فوق، ويكون الفائدة من قوله فوق اثنتين أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد على الثنتين.
وقول
نعم إن معنى قوله إن كنا نساء فوق اثنتين أي فإن كنا نساء اثنتين فما فوق كما قال بعض المفسرين. طيب بالنسبة للأخوات دليل
قوله تعالى فإن كان اثنتين فلهما ثلثا ما ترك.
الثلثان مما ترك. طيب أحسنت. نعم.
وما زال أيضا.
ففي الآية دليل على أن الثنتين يرثن أو ترثان الثلثين. طيب فما الدليل على أن ما زاد عليهما يرث الثلثين فقط؟ لماذا لا نقول إنه يرث أكثر؟
لأنه إذا كان في فروع أو إذا كان إذا كنا البنات أو بنات لا يزيدنا إذا كنا أكثر من ثلثين لا يزيدنا عن ثلثين ففي حق حواشي من باب أولى.
نعم. لأنه إذا كانت النساء البنات وهن من الفروع لا يزيد الفرض بزيادتهن فالأخوات التي لسن من الفروع من باب أولى. طيب كلام المؤلف الآن لو قال لنا قائل هل هو مشتمل على الشروط أو لا؟ ها؟ لأنه قال لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى. ففي الحالة التي يكون فيها النصف لاثنتين هذه واحدة يكون فيها الثلثان لاثنتين. واضح يا جماعة؟ طيب وقوله لاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف الذي له النصف خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. فإذا قلنا لاثنتين ممن له النصف أتى أخرجنا الزوج وبقي عندنا أربع البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب. ويدل هذا البيت على قدرة المؤلف رحمه الله على إيش؟ على النظم وسبك الألفاظ. كيف جمع إرث أربع بنات أربع أصناف ومقداره وشروطه؟ الإرث مقداره وشروطه وشروط الوارث في بيت واحد. نعم ما يخالف ما يبعيد الحوالي ما بين إلا بيتين هوية. نعم ها؟ طيب قال باب من يرث الثلث. الثلث واحد من ثلاثة وهو فرض لصنفين من الورثة بينهما المؤلف في قوله والثلث فرض الأم ثم قال وفرض جمع إخوة لأم. إذن هو فرض صنفين من الورثة الأم والإخوة من الأم. طيب الأم ترث بشروط. قال حيث عدم فرع هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن لا يوجد فرع وارث. الشرط الثاني وجمع إخوة يعني وحيث عدم جمع إخوة. الشرط الثاني إذن أن لا يوجد جمع من الإخوة ذكور أو إناث. والمراد بالجمع هنا ما زاد على الواحد ليس المراد به الثلاثة. فالأخوان كالثلاثة وكالأربعة والخمسة لكن المؤلف يقول فرع ولم يقل جمع فرع. إذن الفرع ولو واحدا يمنعها من الثلث والإخوة الواحد لا يمنع وما زاد يمنع. الشرط الثالث مفهوم من قوله وثلث ما قالها في العمريتين يعني ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. فشروط إرث الأم الثلث ثلاثة أن لا يوجد فرع وارث ولا جمع من الإخوة والمراد بالجمع ما زاد على الواحد وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين ثلاث شروط. عرفتم؟ طيب ما هو الدليل؟ استمع. قال الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ف فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا إن لم يكن له ولد هذا عدم الفرع الوارث، وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أخذنا من هذه الجملة اشتراط عدم إيش؟ جمع من الإخوة، اشتراط عدم جمع من الإخوة. إذن الآية بينت الشرطين: أن لا يوجد فرع وارث، وأن لا يوجد جمع من الإخوة. مثاله: هلكت، هلك هالك عن أم وأب، أم وأب. ننظر الشروط، هل في المسألة فرع وارث؟ هل فيها جمع من الأخوة؟ لا. إذن هل المسألة إحدى المرتين؟ إذن تستحق الثلث، للأم الثلث والباقي للأب. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث، ورثه أبواه فلأمه الثلث. طيب، إذا قال قائل: اشتراطكم أن لا يكون جمع من الإخوة، وأن لا يوجد فرع وارث، هذا واضح منصوص عليه في القرآن، لكن اشتراطكم أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، من أين أتيتم به؟ قلنا: أتينا به من سنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا واحد. ومن الإشارة إلى ذلك في القرآن، هذه اثنين. ومن القياس الجلي، هذه ثلاثة. أنتم فهمين يا جماعة؟ إذا قال قائل: نحن فهمنا أنه يشترط أن لا يوجد فرع وارث، وألا يوجد جمع من الإخوة، فهمناه منين؟ من القرآن. لكن من أين لنا الدليل على أنه يشترط أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين؟ فالجواب: ها، من سنة الخليفة الراشد عمر، والإشارة إليه في القرآن، والقياس الصحيح الجلي. طيب، فنقول: أولا، ما هما العمريتان؟ العمريتان بينهما المؤلف بقوله: مع أب وأحد الزوجين. مع أب، من اللي مع الأب؟ الأم. إذن أم وأب وأحد الزوجين أو الزوجين، ولا ما نقول والزوجين، ما يمكن تكون مثلا فيها زوج وزوجة، ما يمكن، ولا لا؟ ولهذا نقول العمريتان: أب وأم وزوج، هذه واحدة، أب وأم وزوجة، هذه الثانية، كذا، أب وأم وزوج، أب وأم وزوجة. وسميتا بالعمريتين لأن أول من قضى بهما عمر بن الخطاب، ولم يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر، وقعتا في عهد عمر. فرأى عمر رضي الله عنه أن الزوج أو الزوجة بمنزلة صاحب الدين، يعطى حقه، ثم يقسم الباقي بعد هذا الفرض الذي جعلناه بمنزلة الدين، يقسم على الأم والأب كأنهما ورثاه منفردين. فإذا أعطيت الزوجة حقه أو الزوجة حقها، فللأم ثلث الباقي، لأن الذي أخذه الزوج أو الزوجة أخذ وكأنه دين على الميت، فالباقي يقسم بين الأم والأب أثلاثا، فيكون الأم ثلث الباقي، يكون الأم ثلث الباقي. هذا الذي سنه عمر رضي الله عنه، وافقه عليه عامة الصحابة، عامتهم لا كلهم، في من خالف، لكن عامتهم وعامة الأمة بعدهم وافقوا على هذه القسمة. طيب، الإشارة إليها من القرآن. قال الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فاشترط لجعل أمه الثلث أن يرثه أبواه، فعلم من ذلك أو فكان في ذلك إشارة إلى أنه إذا لم يرثه أبواه فالحكم يختلف. وفي العمريتين لم يرثه أبواه بل ورثه أبواه وغيرهما أحد الزوجين. وأيضا فيها إشارة أخرى، قوله ورثه أبواه فلهم الثلث، فيها إشارة إلى أنه إذا كان قسم إذا كان المال بين الأم والأب فللأم الثلث، أليس كذلك؟ ورثه أبواه ما شاركهم أحد، لأمه الثلث، الباقي بعد فرض الزوجين، بعد فرض الزوجين من ورثه؟ الأبوان، الأم والأب، فيكون للأم الثلث، أي ثلث ما ورثه. وهذه إشارة ظاهرة في القرآن الكريم. القياس الجلي، القياس الجلي أن نقول القاعدة الفرضية أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى متساويان يرثان عن طريق التعصيب أو عن طريق الفرض والتعصيب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ وأخت، للأخت الثلث والباقي يعني للأخت الثلث نصيبهما والباقي للأخ. إذن أب وأم كأخ وأخت، أليس كذلك؟ يكون للأم إيش؟ ثلث، نصف مال الأب، نصف مال الأب، نصف مال الأب ثلث من ثلاثة، واحد من ثلاثة. طيب، إذن فدل على ذلك على أن ميراث الأم ثلث الباقي إيش؟ أنها سنة الخليفة الراشد، أنها إشارة القرآن. ثالثا القياس الجلي. لو قال قائل سنة الخلفاء الراشدين دلت عليها السنة ودل عليها القرآن، يقولنا نعم، هو ما القرآن ما دل على هذا الحكم صريحا، لكن دلت السنة على أن سنة الخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر سنة متبعة، ودل القرآن على نعم دلت السنة على أنه سنة متبعة بقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقوله: وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد. ثم إن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام دل القرآن على اعتباره: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن كون ما سنه الخلفاء الراشدون دليل حجة دل عليه الكتاب والسنة، وحينئذ يكون قضاء عمر بالعمريتين مؤيدا بالكتاب والسنة، حيث إنه أحد الخلفاء الراشدين والله بلا شك الذين تتبع سنتهم. إذن كيف نقسم العمريتين ما دمنا عرفنا أن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض الزوجين؟ فكيف القسمة؟ استمع. المسألة الأولى: هلك هالك عن زوج وأم وأب. المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم ثلث الباقي واحد، والباقي للأب، الباقي للأب. فإذا قال قائل: لماذا لم تفرض للأب؟ لماذا لم تقل للأم الثلث ثلث الباقي وللأب ثلث الباقي؟ لأن الله قال: وورثه أباه لأمه الثلث، فدل هذا على أننا نقول للأب الباقي ولا نقول للأب الثلثان، نقول للأب الباقي. طيب، المسألة الثانية: هلك هالك عن زوجة وأم وأب، فالمسألة من أربعة: للزوجة الربع واحد، وللأم ثلث الباقي واحد، وللأب الباقي اثنان. واضح؟ طيب، ميراث الأب في المسألة الثانية في زوجي فيما إذا كانت المشاركة زوجة النصف، وميراث الأم الربع، وميراث الأب فيما إذا كان المشارك زوجا الثلث، وميراث الأم السدس كذا. لكننا ما نقول السدس والربع، ولا نقول الربع والنصف، بل نقول ثلث الباقي والباقي ها للأب. خلاصة الموضوع أن للأم الثلث بشروط ثلاثة، قلها يا أنت. نعم. الثالث أن لا تكون مسألة إحدى المريتين. تمام. إذا اختلف الشرطان الأولان، إذا اختلف الشرطان الأولان بأن وجد فرع وارث أو جمع من الإخوة، فللأم السدس، فللأم السدس. وإذا اختل الثالث فللأم ثلث الباقي. عرفنا الآن، عرفنا أن الشروط منطوقا ومفهوما. إذا اجتمعت الشروط الثلاثة استحقت الأم الثلث، وإذا تخلف الشرط الأول والثاني استحقت السدس، وإذا تخلف الثالث استحقت ثلث الباقي. تمام. طيب، أما الصنف الثاني فقال: وفرض جمع إخوة لأمه.